أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أقول هذا استدلال ضعيف مبني على لفظ الأهل والأصحاب، ويجوز استعمالهما في معنى آخر من المعاني النسبية كالمقارنة والمجاورة والاستحقاق وغير ذلك. من الأدلة التي ذكرها الشيخ في الفتوحات لإثبات أنه لا يتسرمد العذاب على أهل النار وأصحاب النار، قال أساسا: وإن كان الإنسان أول ما يدخل إلى النار قد يعذب فيها، ولكن إذا بقي لمدة في النار فسوف يأنس تلك النار، وتكون النار أليفة له، كما هو مقتضى لفظ الأهل ولفظ الأصحاب. فإن تعبير أهل الله كما أشار الحكيم السبزواري، تعبير أهل الله لا يصدق إلا على من له أنس بالله سبحانه وتعالى، وكذلك تعبير أهل النار أو أصحاب النار لا يصدق إلا على من كان له ألفة بالنار. هذا هو البيان الذي ذكره صاحب الفتوحات. في مقام المناقشة ذكر صدر المتألهين بأنه لا تعبير الأهل وتعبير الصحابة والأصحاب تكفي فيها أدنى مناسبة وأدنى اقتران وأدنى جوار يصدق عليه أهل وأصحاب. إذن من لفظ الأصحاب والأهل لا نستطيع أن نستكشف الأنس والارتباط والألفة بين هؤلاء وبين النار بالنحو الذي لو خرجوا من النار لكان خروجهم معذبا لهم، ولو دخلوا الجنة لكان هذا من أشد العذاب عليهم. جيد. أقول هذا استدلال ضعيف، يعني ما ذكره صاحب الفتوحات استدلال ضعيف مبني على لفظ الأهل والأصحاب، لأنه لفظ الأهل جاء في الرواية الذين هم أهلها، والأصحاب جاء في الآية أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويجوز استعمالهما، يعني لفظ الأهل والأصحاب، في معنى آخر من المعاني النسبية كالمقارنة والمجاورة والاستحقاق. وبالأمس ورأيتم أن الإنصاف كما يقول الحكيم السبزواري أنه بمجرد المقارنة والمجاورة لا يصح إطلاق لفظ الأهل والأصحاب. ولا نسلم أيضا في آخر كلام صاحب الفتوحات، قال: وذلك لأن أشد العذاب على أحد مفارقة الموطن الذي ألفه، فلو فارق النار أهلها لتعذبوا باغترابهم عما أهلوا له. في مقابل هذا الكلام يقول ملا صدرا: ولا نسلم أيضا أن مفارقة الموطن أشد العذاب. لا يلزم منه أن يكون مفارقة النار والدخول في الجنة لأهل النار هذا من أشد العذاب ماذا عليهم، إلا أن يراد به بالموطن ماذا؟ الموطن الطبيعي. وإثبات أن هذا موطن طبيعي لأهل النار هذا مشكل ويحتاج إلى تأمل. طبعا القائلين بذلك واقعا أنه عندهم مبنى على مباني صدر المتألهين. خلوا ذهنكم يمي شوية، خلي شوية اليوم نعقد المسألة إن صح التعبير، لأنه صدر المتألهين نادر جدا مولانا يظهر العجز أمام مسألة ويحتاج إلى أن يقول عنها عويصة ثم يقلبها يمينا ويسارا. مو فقط يقلبها، يذهب إلى اليمنى واليسرى حتى يريد يقول حكاية، يجيب أقوال 20 نفر حتى شنو حتى يأيدوا. هذا الشاعر بالوحشة اللي يريد يقوله، وإلا ماكو ضرورة. تشوفون الآن شقد ينقل عبارات ماذا من محي الدين، وفي المقدمة عبر عنها ماذا؟ عبر عنها بأنها هذه مسألة ماذا؟ عويصة، واقعا عويصة. هسه عويصيتها منين تخرج؟ التفتوا إلى النكتة. إذا أردنا أن نمشي مع مباني صدر المتألهين، نمشي معها هكذا، مباني صدر المتألهين كانت تقوم على أساس أصالة الوجود، تشكيك في الوجود والحركة الجوهرية ماذا في الوجود، وعلى أساس اتحاد العاقل والمعقول، اتحاد العامل والعمل. جيد، هذا الإنسان عندما مشى في طريق وكان ذلك الطريق باطنه الحية، باطنه ماذا العقرب، باطنه تلك الأمور المؤلمة، السؤال المطروح هنا وهو بالحركة الجوهرية وباتحاد العالم والعلم والعامل والعمل، هو بالحركة تبدلت طبيعته الأولية أو لم تتبدل؟ أي منهم؟ التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، مو ابن عربي، لا لا، عندنا نسأل ملا صدره، نقول له هو أنت تعتقد بالحركة الجوهرية أن الإنسان من خلال العلم والعمل تبقى ذاته أو ذاته تتبدل وتتحول؟ هو دي يقول بأنه الحركة الجوهرية تبدل الذات، تحول الذات من شيء إلى شيء ماذا آخر. فالآن نسأل يا ملا صدرة، مو يا ملا صدرة، أيها العلماء، علماء الكلام، علماء الفلسفة، علماء الرسوم، أنتم بين اثنين لا ثالث لهما، إما هذا الإنسان، التفتوا جيدا، إما هذا الإنسان في النشأة الدنيا حركته الجوهرية في اتجاه معين وصلت به إلى درجة بدلت ذاته عما هي عليها من الفطرة الأصلية، وإما لا، منفصلة حقيقية، أكو بيها شيخ ثالث، ما بيها شيخ ثالث. فإذا تبدلت فطرته الأصلية اللي هي القرب الإلهي والكمال واللقاء في الله، فصارت فطرة أخرى، يعني بعبارة أخرى في واقعه هذا الموجود صار بهيمة، وإن كان يمشي ماذا على اثنين، في واقعه صار حية، في واقعه صار نملة، في واقعه صار خنزير، أي حيوان من الحيوانات، في واقعه يعني تبدلت فطرته، إنسان صار خنزيرا، صار كلبا، صار الكلب ما هو كلب يتألم من لوازم كلبيتي، ها؟ إذن كيف تصورون العالم؟ أحسن، جزاك الله خيرا، هو أريد هنا توصل. فإذا بقيت الفطرة، وهو الشق الثاني، يعني أنه لا تتبدل، فإذا بقيت الفطرة الأصلية إذن يكون العذاب عرضا لازما، لو عرضا مفارقا، مفارق لماذا؟ لأنه هذا مو مقتضى الذات. فإذا لم يكن، فإذا استمر العذاب يلزم أن يكون القصر ماذا؟ دائميا أو أكثريا، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. فأنتم بين اثنين لا ثالث لهما، شوفوا هذا برهان محي الدين، بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقبلوا التسرمد الخلود في النار بلا ألم، وإما الخروج من النار. أما الخلود في النار مع الألم هذا لا ينسجم. واضح برهان القول؟ هسه صحيح دي يذهب يمنى ويسرى أبحاث لفظية وأبحاث ماذي بعض القرائن العبارات، وأنت تقول الصحابة تكون الألفة وهذا يقول أهل ما بيها ألفة، هذه كلها مولانا، هذني كلها ما بعد الدليل، هذني كلها أدلة ما بعد الوقوع. مبنى الحقيقي لهؤلاء يقولون إما أن الفطرة تتبدل عما هي عليه، فعند ذلك في ظرف وفي أمد من الآماد عند ذلك الخلود لا إشكال فيه في النار، ولكنه بعد هذا الصفاء أو هذا اللازم يكون منافيا للذات أو غير منافيا، لا غير منافيا. وإذا قبلتم أن الفطرة الأصلية تبقى على حالها فالعذاب موجود، ولكن القصر لا يمكن أن يكون دائميا، فلا بد في أمد من الآماد. والبحث مو أنه الآن سنة ولو مليون سنة، مو البحث في هذا، البحث ماذا؟ في أنه في النتيجة لا بد أن يخرج إلى الجنة. خب نتيجة تقول لي سيدنا، خب ماذا يريد؟ يقول أنتم بين اثنين لا ثالث لهم، التفتوا لي، لو تلتزموا في النتيجة أن كل أهل الجنة، كل أهل النار وين يدخلون؟ في الجنة، فيبقى للنار أهل أو لا يبقى؟ وهذا كان قول بالأمس قرأناه للإخوة، ولكن قلنا قول تقريبا أنه شاذ. يصطفق أبوابها، الإخوة يتذكرون بالأمس قرأنا العبارة، قال بأنه ويبقى أبوابها يصطفق ولا يبقى فيها أحد من الناس ألبتة. وهذا ماذا؟ وهذا ينسجم مع نظرية أن الفطرة الأصلية تبقى على حالها، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. في النتيجة يتألمون 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 يتألمون، يستجيرون يستجيرون. هسه واحد 10 سنوات، واحد 100 سنة، واحد 10 مليون سنة، في النتيجة يخرجون إلى ماذا؟ ها؟ إلى الجنة. هذا رأيهم، وهذا لا نستطيع أن نقبله. لماذا؟ لأنه كأنه من الضروريات، كما أن للجنة ناس يخلدون فيها لا إلى نهاية، في النار أيضا ناس يخلدون فيها لا إلى نهاية. إذن لما هذا كان ثابتا، إذن لابد أن تلتزموا بالمقدمة التي بالمقدمات التي أشرنا إليها، أن هؤلاء يتألمون بعد في بعد أمد أو لا يتألمون. لا يتألمون، وإلا يلزم أن يكون القصر دائميا أو أكثرية، والتالي باطل جزما فالمقدم أمتي. ما أدري واضح هذا؟ هسه إذا عندك قدرة تجاوب على هذا البرهان العقلي. طبعا أكو أجوبة إن شاء الله بحثها يأتيها إذا توفقت في آخر الفصل، سأقف في يوم يومين حتى أنه نبين أنه أساسا هاي المشكلة قابلة للحل واقعا لو مو قابلة للحل. إذن لا تتصورون بأنهم ملا صدرة يجي ببساطة يعبر عنها عويصة وببساطة هنا هذا رأيه، وبعد ذلك في الكتاب آخر كتاب إله وهو المشاعر يقول ها لا، الآن اتضح لنا بأنه ظاهر الأمر كما أن الخلود في النار دائمي، كما أن البقاء في النار أبدي، الألم أيضا ظهر لنا ذلك. يعني القضية هم بعدها ماذا فيها؟ ما فيه، ولا أكو شبهة، أكو مشكلة، أنه كيف تنسجم هذه مع ماذا؟ مع ظواهر الأدلة. وأنت كل اللي عندك عندك ماذا؟ عندك ظواهر الأدلة، ها؟ ما عندك شيء آخر، ها؟ هذه ظواهر الأدلة ممكن تصرف بها، كما أنه في عشرات المواضع أنت في التوحيد، في عشرات الآيات في التوحيد أنت متصرف في ظواهر الأدلة ولا هو متصرف؟ ها؟ هو متصرف في ظواهر الأدلة. وشون صار عندما توصل للمعاد لابد هذه الظواهر تحفظها على حالها؟ شو يصير بعد وجود هذه الأدلة العقلية؟ ما المحذور في أن تتصرف ماذا؟ في الظواهر. على إله قال والأولى. إذا النقطة انتهى، بيان الشيخ اتضح وجوابه أو إشكال ملا صدرة اتضح. إذا ما هو الدليل؟ يقول لا عندنا دليل آخر ملا صدرة. التفت جيدا، يقول القرآن الكريم كما ذكر أنه خلق الناس للجنة ولرحمته الخاصة، ذكر أنه خلق الناس ماذا طبقة منهم؟ للنار. وكما أنه هناك تفهمون للجنة أنها لام الغاية، هنا أيضا نفهمها لام ماذا؟ لام الغاية. وإذا كانت غاية هؤلاء النار، هل يمكن أن لا ينسجم الإنسان مع غايته التي خلق من أجلها؟ هل يمكن أن يتعذب الإنسان من الغاية التي خلق من أجلها؟ هذا خلف أنها غاية له، خلف الحكمة. الله سبحانه وتعالى يقول خلقناهم لهذه الغاية، فإذا هذه الغاية تكون ملذة لهم، ملائمة لهم، لو معذبة لهم وغير ملائمة لهم، منافرة لهم. الجواب لابد أن تكون ملذة لهم وغير منافرة بل ملائمة لهم، وهي والأولى في الاستدلال على هذا المطلب، يعني عدم تسرمد العذاب في النار على أهل النار، أن يستدل بقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس في سورة الأعراف الآية 179. ولقد ذرأنا لجهنم، ذرأنا الخلق، ولقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية، فإن المخلوق الذي غاية وجوده، إذن هاي اللام يا لام صارت عنده، ها هذه لام الغاية، ها لام الغاية، يعني جئني بالماء ليرتفع العطش، هاي اللام يا لام، ها لام الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا لام هذه لام الغاية. يقول فإن المخلوق الذي غاية وجوده أن يدخل في جهنم بحسب الوضع الإلهي والقضاء الرباني، هذا القضاء التكويني، هذا الخلق والذر لجهنم، هذا القضاء التكويني. لا بد أن يكون ذلك الدخول موافقا لطبعه وكمالا لوجوده. لماذا؟ وإلا يلزم أن الحكيم جعل غاية، وهذه الغاية لا تنسجم ولا تتلائم مع ماذا؟ مع ذي الغاية. هذا خلف أنه غاية، وخلف حكمة ماذا؟ حكمة الحكيم. وكمالا لوجوده، إذ الغايات كما مر كمالات للوجودات، هذه كبرى القياس. وكمال الشيء، التفت، وكمال الشيء الموافق له لا يكون، لا هذه كصغر القياس، هذه كبرى القياس. إذ الغايات كما مر كمالات الوجود، وكمال الشيء الموافق له لا يكون عذابا في حقه، هذه همتين كبراه، وإنما يكون عذابا في حق غيره ممن خلق للدرجات العالية. يعني النار جهنم ليست غاية لأهل الطاعة، مو أنها ليست غاية، كما أن الجنة ليست غاية ماذا؟ لأهل النار. أولئك النار ليست غاية لهم، وهؤلاء الجنة ماذا؟ ليست غاية لهم. واضح صح؟ جيد. هنا أجيب عن هذا البيان، بيان ملا صدرا، بأنه هذه اللام من قال لكم أنها لام الغاية؟ بل هي لام ماذا؟ لام العاقبة، هذه لام النتيجة. يعني وذرأنا لجهنم مو لغاية، لأجل جهنم، لا نعلم أن هؤلاء عاقبتهم ماذا؟ عاقبتهم جهنم. هسه إذا قال قائل هذا، الحكيم السبزواري عنده في الحاشية يقول: وما يقال أن هذه اللام لام العاقبة لا لام الغاية فهو خلاف الصواب. بس ليش خلاف الصواب؟ يقول: إذ الأصل في الاستعمال هو الحقيقة. وما أنا من أين أثبت أن اللام للغاية هي الحقيقة، والاستعمال للعاقبة هي ماذا؟ هي المجاز، حتى أنه كذا وقع عهدته عليه. وإلا أولا لابد من إثبات أن اللام لام ماذا؟ أن استعمال اللام في الغاية هو الحقيقة، واستعماله في غير الغاية ماذا؟ هو المجاز. عند ذلك نقول الأصل لابد ماذا؟ أن يكون هو لام الغاية. كثرة الاستعمال لا يدل، أنتم كما عرفتم، بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز كما قرأتم في علم الأصول. جيد. هنا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثامن صفحة 335 عند بحث قيم ومفصل في ذيل هذه الآية المباركة. هسه هو ما يذكر لا الغاية ولا العاقبة، أصلا هذا البحث هو ما يتعرض له، ولكنه يقول بأنه القضاء الإلهي فيه لوازم. الله سبحانه وتعالى من قضاءاته الربانية في هذا العالم أن جعل الإنسان مختارا. هذا قضاء يتبدل أو لا يتبدل؟ لا، فلهذا هو مجبور على الاختيار، مجبور، مضطر في مضطر في اختياره، ومختار ما لا في كونه مضطرا. هذه من تعبيرات ملا صدرة اللي إن شاء الله في المجلد السادس إذا أجينا في مسألة الجبر والتفويض هناك يشير إلى هذا ويدخل إلى البحث. إذا كان الأمر كذلك، يعني الله سبحانه وتعالى عند قضاء رباني، وهذا القضاء الرباني هو أن يكون الإنسان مختارا، ومعنى الاختيار ما هو؟ يعني يوجد عنده طريقان، طريق يؤدي به إلى الجنة، وطريق يؤدي به ماذا؟ إلى النار. فإذا سلك الإنسان طريقا يؤدي به إلى الجنة، خرج عن القضاء الإلهي أو لم يخرج؟ ها؟ السؤال ما فهمته، الجواب ما تدروه. الله من قضائه الرباني أن يجعل الإنسان مختار، وهذا الإنسان إجا أعمل الاختيار مال، فتارة يعمله في الطاعة فيؤدي به إلى ماذا؟ إلى الجنة، وأخرى يعمله أين؟ في المعصية ويؤدي به إلى ماذا؟ إلى النار. هذا الذي أعمله في المعصية وأدى به إلى النار، هذا خارج القضاء الإلهي لداخل القضاء الإلهي؟ ها؟ هذا من القضاء الإلهي، يمكن أن يكون خارج القضاء الإلهي؟ أصلا هو قضاء فيه أن يكون مختارا، والاختيار أساسا لا يتحقق بالله بأن يوجد ماذا؟ طريقان، طريق إلى هنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء ماذا؟ فليكفر. إذن إذا كان الأمر كذلك، الله سبحانه وتعالى من حقه أن يخبر عن الناس، يقول هؤلاء خلقتهم لهذا وهؤلاء خلقتهم لهذا، أو ليس من حقه أن يخبر عن ذلك. بطبيعة القضاء الإلهي لا بد أن يخبر أن طبقة من الناس بحسب قضائي وخلقي يصلون إلى ماذا؟ يذهبون إلى النار، وبطبقة أخرى يذهبون إلى ماذا؟ إلى الجنة. إذن الآية المباركة التي قالت وهي إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إذن يبين بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم ماذا؟ للرحمة الخاصة. هذا ينافي مع قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الخلق من الجن والإنس، أو لا ينافي؟ لا، لأن هذه تعمل ضمن القضاء الإلهي، وهذه تعمل ضمن القضاء الإلهي والرباني، هذه تنتهي إلى ما رسم لها ضمن القضاء، وذيك همتنا الله هم يخبر عن هذه الطبقة أنه من أهل الجنة، ودي يخبر عن هذه الطبقة أنها ماذا؟ من أهل النار. خب على هذا البيان، على هذا البيان، الآية المباركة متعرضة على مسألة أنه العذاب يتسرمد أو لا يتسرمد؟ لا، لا علاقة بها. المهم ده تقول بأنه هذه تروح هنا وهذه تروح ماذا؟ هنا. هذا ضمن القضاء الإلهي الرباني الذي لا يتخلف، هذا ضمن القضاء الرباني الذي لا يتخلف. نعم، مسألة تسرمد العذاب وعدم تسرمد العذاب بعد مشكلة أخرى غير هاي المشكلة، وهو أنه يمكن أن يبقى الإنسان في نار جهنم متسرمدا عليه العذاب ولا يلزم منه محذور أو لا. لذا الإمام يقول والقضاء الإلهي المتعلق بسعادة من سعد وشقاوة من شقي، هذا قضاء رباني كلاهما. لماذا؟ لأنه قضاؤه كان أن يجعل الإنسان مختارا، فمن اختار الطاعة فهو ضمن القضاء الرباني، ومن اختار المعصية فهو ضمن القضاء الرباني. لا أنه اختار الطاعة، هذا في ملكه سبحانه وتعالى، والذي اختار المعصية شنو صار؟ خرج عن ملكه. هذا اللي مفوضة قاله، فلذا أهل البيت سلام الله عليهم قالوا أن فوضة إجوا ينزه الله سبحانه وتعالى عن كذا، فأخرجوا ماذا؟ فأخرجوه عن ملكه. لأنه إذا لكن كان يريد تخلصوا من ذيك المشكلة، ولكنه مع ذلك هذا يقول ومن شقي ناظر إلى هذا النوع الثاني من الغاية فإنه تعالى يعلم ما يقول إليه. هذه العبارة ظاهرة أنها لام لام يا ماذا؟ لام العاقبة، لا أنها لام الغاية، وإن كان بهذاك البيان يمكن أن يكون لام الغاية، ولكنه لام الغاية يعني ضمن القضاء الرباني، هذا ضمن القضاء الرباني وذاك أيضا ضمن القضاء الرباني. هذا المجلد الثامن صفحة 335. جيد. وقال في الفتوحات من الأدلة التي أقامها محي الدين على إثبات عدم تسرمد العذاب، يقول أن بعض البشر يصل بهم واتصل بهم الرحمة أنه لو أمكنهم أن يرفعوا العذاب عن هذا العالم لفعل. طبعا بعض الناس يصل بهم الغضب، لو استطاعوا أن ينزلوا الغضب والنقمة على هذا العالم أنزلوا، ولكن بعض الناس أيضا بالعكس لو استطاعوا أن يرفعوا العذاب عن هذا العالم لا رفعوا. ومن الواضح يقول هذه الرحمة التي أعطيت لهؤلاء لبعض الناس اللي هو يعبر عنها وصاحب هذه الصفة أنا وأمثالي، هسه إما صير حمل صحة نقول مقصودة بأنه يعني إحنا البشر، وإما لا يريد يقول في الشيء الآخر أنه لو أعطي القدرة عطفه ورحمته لشمل ماذا؟ لشمل كل العالم. إذا عبارته وصاحب هذه الصفة يعني شنو؟ يعني أن يرفع صفة العذاب عن العالم، ها وصاحب هذه الصفة أنا وأمثالي. فليه يقول لا لا ما يقول عند القدرة، يقول بأنه نحن بعض الناس الصغرى، ما أدري كنت أتكلم عن شو اسمه هكذا. سؤال يقول هذه الصفة الموجودة في بعض هؤلاء الناس ممكنة لو واجبة؟ ها ممكنة، فإذا صارت ممكنة من المعطي لها؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن معطي الشيء يمكن أن يكون فاقدا له؟ لا يمكن. إذن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. فإذا كان العبد وهو مبتلا بالهوى يريد أن يرفع صفة العذاب عن العالم، كيف وهو أرحم الراحمين وآخر من يشفع أرحم الراحمين يبقي العذاب متسرمدا على طبقة من الناس إلى ما لا نهاية له؟ هذا هماتنا دليل اللي احنا في البحث السابق قلنا بأنه هذا خلط بين الرحمة التي هي كمال للإنسان ونقص بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة خلط من هذه الجهة، وبين الكمال الوجودي الذي هو من صفات الله سبحانه وتعالى، هاي من جهة. والجهة الثانية هذا خلط بين الرحمة العامة والرحمة ماذا؟ والرحمة الخاصة. لذا الإخوة الذين مناقشة هذا الدليل بشكل واضح أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، المجلد الأول من الميزان، المجلد الأول من الميزان صفحة 414. فالجواب عن الأول أن الرحمة فيه تعالى ليس بمعنى رقة القلب والإشفاق والتأثر الباطني، فإنها تستلزم المادة، تعالى الله عن ذلك، بل معناه العطية والإفاضة لما يناسب الاستعداد إلى آخره. وأنت خلطت بأنه يريد أن يرفع العذاب، يريد ماذا؟ هيا رحمة، هذه هاي الرحمة التي هي بمعنى رقة القلب، والرحمة التي نحن نثبتها لله سبحانه وتعالى هي بمعنى العطية، والعطية يعني إعطاء كل مستعد لما هو ماذا؟ مستعد له. قال: وقال في الفتوحات فعمرت الداران، كلاهما عامرة، دار النعيم ودار الجحيم، وسبقت الرحمة الغضب، ووسعت الرحمة كل شيء حتى جهنم. شوفوا هذا اللي يصير خلط بشكل واضح بين الرحمة العامة وبين ماذا؟ وبين الرحمة الخاصة. لا إشكال ولا شبهة أن الرحمة العامة تسع ماذا؟ تسع جهنم أيضا، ولكن الرحمة العامة إعطاء كل مستعد لما هو مستعد له، وأهل النار المستعدين له هو العذوبة والعذاب، المستعدين له هو العذاب. أنت تنتقل من الرحمة العامة لتقول إذا لا يترسرمد العذاب، هذا معناه أخذت ماذا؟ صار عندك مغالطة في الاستدلال. مغالطة الاستدلال من أين كانت؟ أنه ذكرت الرحمة وهي المقصود الرحمة العامة، ولكن أخذت نتيجة من الرحمة ماذا؟ من الرحمة الخاصة، وهي مغالطة. مالي؟ أنا ما أقول، فلهذا دا أقول بأنه يقول وسعت كل شيء، هذه يا رحمة حتى جهنم، هذه خمو الرحمة الخاصة، هذه وهي الرحمة العامة، ومن فيها والله أرحم الراحمين. بلي أرحم الراحمين بالرحمة العامة. وقد وجدنا في نفوسنا، هسه هذا البحث وين؟ في الرحمة الخاصة التي هي العطف. وقد وجدنا في نفوسنا ممن جبل أو جبل على الرحمة، بحيث لو مكنه الله في خلقه، جعل هذا العالم تحت تصرفه، لأزال صفة العذاب عن العالم، والله قد أعطاه هذه الصفة. ومن الواضح أن هذا الكمال كمال إمكاني، فيحتاج إلى معطي، والمعطي من هو؟ هو الله. ومن المستحيل أن يكون معطي الشيء فاقدا له، والله قد أعطاه هذه الصفة، ومعطي الكمال أحق ماذا؟ بذلك الكمال. وصاحب هذه الصفة يعني الذي لو مكنه الله في خلقه لأزال صفة هذا العذاب عن العالم، من هو؟ قال: وصاحب هذه الصفة أنا وأمثالي، ونحن عباد مخلوقون أصحاب أهواء وأغراض، ولا شك أنه أرحم بخلقه ماذا؟ منا. شوفون الخلط بين الرحمة التي هي بمعنى رقة القلب، والرحمة التي بها بمعنى العطية الوجودية. وقد قال عن نفسه إنه أرحم الراحمين، فلا نشك أنه أرحم بخلقه منا، ونحن عرفنا من نفوسنا هذه المبالغة، فكيف بمن هو ماذا؟ فكيف بمن هو أرحم منا بخلقه؟ خب واضح ما كان ملا صدر أيضا لا يعلق على هذا الدليل. ولك أن تقول وقد قام الدليل العقلي، هذا دليل عقلي، إذا أريد أقرب أقرب بالبيان الذي ذكره السيد الطباطبائي هناك. تذكرون السيد الطباطبائي قال الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان ماذا؟ مختارا، ومعنى الاختيار أنه هذا قضاء رباني وهذا ماذا؟ قضاء رباني. إذن لابد أن يصل هذا إلى كماله وذاك يصل إلى كماله. ولك أن تقول وقد قام الدليل العقلي على أن الباري سبحانه لا ينفعه الطاعات ولا يضره المخالفات، أيضا هذه من كلمات محي الدين اللي بعد ذلك ستأتي الإشارة إليها، وأن كل شيء جار بقضائه وقدره، بعد وأن الخلق مجبورون في اختيارهم. يعني أنت لو الآن تسأل أي إنسان تقول له مختار، يقول نعم أنا حر، أنا حر ومختار أفعل ما أريد. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه تستطيع أن تنزع عن نفسك هذه الصفة أو لا تستطيع؟ إذن مو هو حر مطلق، هو حر ماذا؟ في أن يكون مختارا. فلو أراد أحد أن لا يكون مختارا يستطيع أو لا يستطيع؟ لا. خب هذه النقطة ماذا يريد يأخذ منها نتيجة ملا صدرة؟ يريد أن يقول إذن الاختيار، القضاء الإلهي أن يكون هذا مختار، والاختيار معناه ماذا؟ بطرفين مو طرف واحد. إذن من اختار هذا فهو القضاء الرباني، ومن اختار هذا فهو ماذا؟ فهو القضاء الرباني. خب إذا هذا ماشي ضمن القضاء الرباني، خب ليش تتعذب؟ خب هذا انت يمشي ضمن القضاء الرباني، تقول مؤاخذة خالفة، يقول جيد جدا جيد جدا، مقدار المخالفة ما لا يتعذب، والباقي هو ضمن ماذا؟ ضمن القضاء الرباني. وأن الخلق مجبورون في اختيارهم، فكيف تسرمد العذاب عليهم أساسا؟ كيف يعقل هذا؟ وجاء في الحديث وآخر من يشفع هو أرحم الراحمين. وإحنا بندري أن الله آخر من يشفع في أرحم الراحمين، وأنا ذكرت بأنه رحمته سبحانه وتعالى رواية عن الإمام الصادق وروايات متعددة، مو فقط أنه آخر من يشفع أرحم الراحمين، تتسع رحمته يوم القيامة حتى يمد لها إبليس عنقه، وهذا صحيح هذا، ولكن الكلام أكو شبهة مصداقية، وهو أنه كل مشمولون بهذه الرحمة لو مو مشمولين. بحث أنه الكلام أنه الذين خلدوا في النار وهل يسرمد عليهم العذاب ويشملون أو لا يشملون، استدلال بأرحم الراحمين صحيح أو لا؟ التمسك بالعام في الشبهة ماذا؟ في الشبهة المصداقية للعام. قال وجاء في الحديث وآخر من يشفع هو أرحم الراحمين، فالآيات الواردة في حقهم، يعني في حق هؤلاء المخلدون في النار، في هؤلاء المخلدين في النار، فالآيات الواردة في حقهم بالتعذيب كلها حق وصدق. أما وكلام أهل المكاشفة الذين يقولون أن العذاب لا يستمر لا ينافيها، لأن كون الشيء عذابا من وجه لا ينافي كونها رحمة من وجه آخر. هذه مسألة الرحمة وعذاب أمر نسبي. فسبحان هاي العبارة من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقد نقلها القيصري في شرح الفصوص، ولكنه أنا شايفه في الفصوص، ما صار لي وقت أجيب الصفحة، ولكنه موجودة، إذا صار بذهني أجدها وأجيب لكم إياها، منقولة من نص الفصوص، يعني مقدمة الفصوص للقيصري، ولكنه النص الموجود في كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة اللي كلام القيصري مأخوذ منه يختلف ماذا؟ عن هذا النص. النص ما هو؟ التفتوا جيدا، النص في الخطبة 90 واردة، وهو هو اكتبوا النص، هو الذي اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رحمته. هذا النص الإمام أمير المؤمنين في الخطبة 90، هو الذي اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رحمته واتسعت رحمته لأوليائه في شدة ماذا؟ نقمته. إذن أولا هذا النص الوارد عن أمير المؤمنين بدنيا وآخرة، لو ما بدنيا وآخرة ما بدنيا وآخرة. هسه تعالوا إلى النص اللي نقله ملا صدر عن مقدمة القيصري، مقدمة الفصوص القيصري. فسبحان من اتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته في الدنيا، هذه في الدنيا بعد ما موجودة في النص، اللي وارد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: سبحان من اتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته. صحيح هذا النص، ولكنه في الدنيا أكو بها لا لا موجود في الخطبة ما موجود. واشتدت نقمته لأعدائه في سعة رحمته لهم في الآخرة. أيضا هاي الآخرة ماذا؟ غير موجودة في الخطبة. نقل فيه تأكيد. الآن في هذا النقل اللي فيه تأكيد أكو فد نكتة، هو نقطة نظيفة. يقول أولا تعال نعرف بأنه هذول الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى في المظاهر التي لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، يعني عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا الأصنام، عبدوا أولا لابد أن نعرف هذول ما عبدوها حقيقة، يعني عبادتهم لها لم تكن عبادة نفسية لأنها شمس قمر وإلى غيره، وإنما عبدوها لأجل أمرين: أولا أنها مقربة، وثانيا أنها شفيعة. إذن هذول أو عبدوا غير الله أو لم يعبدوا غير الله؟ لا لا، لم يعبدوا. هؤلاء حقيقة كانوا عباد ماذا؟ لله سبحانه وتعالى، ولكنهم جعلوا هذه الصور من الشمس والقمر والأصنام والبقر وإلى غير ذلك، جعلوها مو معبودة لهم حقيقة، بل باعتبار أنها ماذا؟ فبعبارة أخرى العبادة لها عبادة لها نفسية حقيقية، لو العبادة طريقية طريقية. بلي آيات قرآنية. هذه نقطة. إذن هذول ابتعدوا عن فطرتهم الأصلية في الميثاق أو لم يبتعدوا عن فطرتهم الأصلية. هؤلاء فطرتهم الأصلية فطرة الله، وهؤلاء أيضا لم يشركوا مع الله أحدا أبدا. هذا أولا. وثانيا أنه هؤلاء معذورون من جهة ثانية، وهو أن هؤلاء الله سبحانه وتعالى عندما أطلعهم في الميثاق ألست بربكم، هو ما أظهر حقيقته على ما هو عليها، وإنما أطلعهم عليها من خلال المظاهر والمجالي. خذيك المظاهر والمجالي صارت سببا ماذا؟ لأن يعبدوهن وانحرافهم. إذن الفتنة منين جاية؟ جاي من عالم الميثاق. إن هي إلا فتنتك بعد ما بيفرق شيء منك. يقول أنا ما أريد أعذر هؤلاء، التفت لي جيدا، أنا ما أريد أقول بأنه هذول ليش دخلوهم نار جهنم، لا لا أبدا، بس أريد أقول أنت افتهم هذول ليش راحوا إلى الشمس والقمر هذاك الوقت. تعذرهم، مو فقط تعذرهم، تدعو لهم الله سبحانه وتعالى لا يسرمد عليهم العذاب. أتصور من الناحية العقلائية هذا المعنى موجود. أنت إذا شفت فد إنسان تربى في ظروف غير ظروف غير ملائمة لأن يصل إلى الحق والحقيقة، من تضع يدك عليه تعاقبه، مو متعاقبه، ولكن تأخذ بعين الاعتبار ظروفه، لو ما تأخذه لا تأخذها طبيعة، تأخذ تقول هذا الإنسان لو عايش كان بحوزة قوم وهالشكل يحكي لا حسابه يختلف. أما يا أخي هذا الإنسان عاش في ظروف أخرى، صحيح مخالف وصحيح ماذا؟ جاني، وصحيح أخطأ، وصحيح أشرك، وصحيح أنه لا بد أن يدخل نار جهنم، ولكنه أنا أعاقبه لسبب من الأسباب المنحرف، هذا أعاقبه، ولكن فقط مو فقط أعاقبه وقلبي ينكسر علي ويتألم له، بل أدعو الله متضرعا أن يخفف عنه العذاب. كيف يخفف عنه العذاب؟ لأنه هذا مشرك بحسب الميزان الشرعي، هذا موحد لو مشرك مشرك، فلا يمكنه أن يخرج من نار جهنم، لو ما يمكن أن يخرج، لأنه أقسم أن يملأها، ما بها شارة، لابد أنه نار جهنم أكو أهلها موجودين، ولكنه أدعو الله أن يبدل عذابهم ماذا؟ عذبا. إذن المشكلة جاية منك، وإحنا إذا عرفنا هذا القضاء الإلهي وعرفنا هذه المراتب التي مر بها الإنسان والتحولات التي تحول إليها الإنسان، نعذرهم في كثير من أعمالهم. قال في الفتوحات: إن الحق لما تجلى لهم في أخذ الميثاق تجلى لهم في مظهر من المظاهر الإلهية، من الواضح أنه لم يتجلى لهم على ما هو عليه لأنه يستحيل ذلك. فذلك الذي أجرأهم على أن يعبدوه في الصور، ولكن الشرائع اجت قلت لهم بانه هذه الصور نعم وهذه الصور ماذا لا، انما جاءت الشرائع ويوم القيامه انما يدخلون الجنه لانهم خالفوا ماذا؟ خالفوا الشريعه. شوفوا التفتوا جيدا، هذا الرجل مو يريد يقول بانه هذول اذا لماذا يدخلون النار جهنم، لا، يقول هؤلاء خالفوا الشريعه ويستحقون ماذا؟ العذاب. ولكن انت لو تعرف انه شلون هذول خالفوا، ليش خالفوا؟ في كثير من الاحيان اما تعذرهم، واذا ما عذرتهم هم تقول ماذا؟ اللهم خفف عنهم. ومن قوه بقائهم على الفطره اللي كانت فطره المعاينه كما قال الامام الصادق في الميثاق، ومن قوة بقائهم على الفطرة أنهم ما عبدوا الصور على الحقيقة. يقول حكم الفطرة باقي وما تلوث، بدليل أن هذه الصور ماذا؟ ما عبدوها على الحقيقة. ماذا فعلوا؟ يقول وإنما عبدوا الصور، يعني شمس وقمر إلى آخره وأصنام، لما تخيلوا أو لما تخيلوا فيها من رتبة التقرب والشفاعة. فإذا عبادة كانت نفسية لو عبادة طريقية، ها؟ عبادة طريقية، كما حكى الله من قولهم، التفت جيدا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهاتان الجهتان إليهما، يعني الشفاعة والقربة التقرب، وهاتان الجهتان إليهما مآل الخلق في الدار الآخرة، وهما ماذا؟ وهما التقريب أو التقرب والشفاعة. صحيح العبارة، صحيح العبارة، ناقصة هذه. يقول وهاتان الجهتان إليهما مآل الخلق في الدار الآخرة، جهتان ما هما؟ وهما ليقربونا وشفعاؤنا، يعني التقرب أو التقريب والشفاعة فارزة، والتجلي في الصور على طريق التحول. الله سبحانه وتعالى تجلى لهؤلاء في حال واحدة أو على صور متعددة متحولة من حال إلى حال، وهذا هو الذي فعل بهم محض. فإذا تمكنت هذه الحالة، يعني إذا عرف هذه الأحوال التي وجدت في القلب، فإذا تمكنت، لأن هذه الصور في عالم الميثاق رآها، فإذا تمكنت هذه الحالة في قلب الرجل وعرف الإنسان من العلم الإلهي ما الذي دعا هؤلاء، من هؤلاء المشركون، هؤلاء المشركين الذين ماذا؟ عبدوا الله في هذه المظاهر، ما الذي دعا هؤلاء الذين صفتهم هذه، صحيح العبارات، الذين صفتهم هذه، وأنهم هؤلاء الذين عبدوا ماذا في الصور، وأنهم مقهورون تحت قهر ما. إذا عرف أنه تحت هذه الشرائط إليه يؤولون بطبيعة الحال، عبدوا الله في هذه الصورة فبطبيعة الحال سوف يؤول إلى مصيره، إلى ماذا؟ إلى ما عبد الله عليه. ولكن وعرف كيف عبدوا، عند ذلك تضرعوا إلى الله. هؤلاء إذا عرفتها من حالهم أن هؤلاء لماذا انتهوا إلى هذه المشكلة وإلى هذا الشرك، تضرعوا إلى الله في الدياجير، في الظلمات، في ظلمات الليل، وتملقوا له في حق هؤلاء المشركين. أنا ما أدري هسه هذه من نقراها عن ابن طاووس تصير مكرمة، من نقول هنا عن محي الدين تصير شنو، ها، تصير ذم، وهذا شو شلون يدافع عن المشركين وكذا. أنتم واجدين في أنه من حالات ابن طاووس رحمة الله تعالى عليه أنه في صلاة الليل كان لمن يدعو، ها، للكفار وللعاصين ولي كان يقول لي أنه هذولاك هم قريبين من النور الإلهي والرحمة الإلهية، هذول اللي لابد إحنا نجيبهم. هذه من تذكرون ابن طاووس، أم هذين تذكروها وين؟ في كمالات ابن طاووس. تضرعوا إلى الله في الدياجير وتملقوا لله في حقهم، في حقهم يعني في حق المشركين، وسألوه أن يدخلهم في رحمته. يا رحمة، إذا أخذت منهم النقمة، من المشركين النقمة حدها، يقول بعد أن عذبوا أمدا، تقول بعد إلهي ارحمهم بعد هذول حدها، وإن كانوا عمارة تلك الدار، يا دار، دار جهنم، فليجعل لهم في دارهم فيها نعيما بهم، يعني تلك الدار تكون نعيما إذ كانوا من جملة الأشياء التي وسعتهم الرحمة العامة.